رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان عندك، أو بحرمة فلان عندك، افعل لي كذا وكذا، فهو يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك يا ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في. فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، قالوا: وليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله، لكن فيه سؤال بجاهه، كما في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج إلى الصلاة أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتخاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو قوله تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم. وقد جاء في غير حديث: كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في 3rd and 4th كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار، وأمثال ذلك كثيرة. فقال الطائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك أحسن الله إليك
فتسقينا.
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه، فيتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما
ولا والله
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال: ادع الله أن يمسكها عنا. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته، لا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد، ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ودعوا فسقوا. ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإن كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته، ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على الشرع والاتباع،
لا السنة، على السنة.
والعبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الأهواء والابتداع. وإنما يعبد الله بما شرع، ولا يعبد بالأهواء والبدع. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
ترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق بالأمس قول المؤلف رحمه الله: فصل. وأما من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات، يعني ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسأل الميت حاجته ويقول للميت: أسألك أن تزيل، يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقل له من عدوه، أو يعافي نفسه أو أهله أو دوابه. قال المؤلف: هذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا سأل الميت أن يدعو، سأل الميت أن يقضي حادثة، أن يعافيه من مرضه أو مرض دوابه، أو ينتقم له من عدوه، أو ينجيه من النار أو يدخله جنة. القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له، يقول: يا فلان ادعو الله لي، يخاطب الميت. فهذا اختلف العلماء فيه، فالمؤلف وجماعة يرون أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، وآخر من العلم يرون أنه شرك. وحجة من يقول إنه شرك يقول: دعا غير الله، دعا غير الله، دعا الميت، والميت لا يسمع ولا يستطيع الجواب، فهو داخل في قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وان المساجد لله وقوله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. واخر من اهل العلم ومنهم مؤلف شيخ ابن تيميه يقول هذا بدعه وسيله لانه ما طلب من الميت ان يغفر له ان يزيل المرض ان يعافيه من مرضه ولا ان يدخله الجنه ولا ان ينجيه من النار وانما طلب منه ان يدعو الله له فلا يكون شركا وانما يكون بدعه وسيله. هذا هو القسم الثالث. واما القسم الثالث فهو ان يسال الله بجاه فلان وهو ببركه فلان وهو اول درس اليوم. واما القسم الثالث وهو ان يقول اللهم بجاه فلان او ببركه فلان عندك او بحره فلان عندك افعل لي كذا وكذا. فما حكم هذا؟ هذا لا شك انه بدعه. هذا بدعه لأنه ولا يكون شركا لأنه ما دعا غير الله وإنما دعا الله لكن جعل وسيلة جعل المتوسل بشيء مبتدع. اللهم نسلك بحرمة فلان بجاه فلان هذا وسيلة بدعة. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته يكون بالتوحيد بإيمانك بعملك الصالح كالذي كما في الحديث حديث الذين سلفا بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا أنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. الأول سأل الله وتوسل إليه ببره لوالديه والثاني سأل الله وبعفته عن الزنا والثالث توسل إلى الله بأمانته وإعطائه حقوق الناس فانخرج الصخرة. هذا توسل بالعمل الصالح. توسل بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى بالألوهية. توسل بدعاء الحي الحاضر دعاء الثري. توسل بحاجك وفقر بحاجتك وفقرك كقول الله تعالى عن موسى إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لكن هذا توسل بجاه فلان وحرم أو حرمة فلان أو ذات فلان وحرمة فلان وذات فلان ليست من الأسباب التي تكون سبب في قبول الدعاء وإنما أمر مبتدع وهو لم يسأل فلان وإنما سأل الله فلا يكون شركا وإنما يكون بدعا. هذا هو القسم الثالث. فيكون القسم الأول إذا سأل الميت وطلب الميت أن يغفر ذنبه وأن يدخله الجنة هذا شرك. الثاني أن يطلب من الميت أن يسأل الله له أن يدعو الله له هذا مختلف به قيل إنه شرك وهو الصواب وقيل إنه بدعة. والثالث أن يسأل الله لكن يتوسل بوسيلة مبتدعة وهي جاه فلان وحرمة فلان أو ذات فلان فهذا بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان عندك أو بحرمة فلان عندك افعل لي كذا يعني اغفر لي ارحم لي. قال المؤلف افعل لي كذا وكذا. قال المؤلف فهذا يفعله كثير من الناس الجهال يفعلون هذا وهم الجهال يتوسلون بجاه فلان أو حرمة فلان أو ذات فلان أو بركة فلان يفعله كثير من الناس الجهال لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم يدعون مثل هذا الدعاء لأن هؤلاء أهل بصيرة الصحابة والتابعون وسلف الأمة لا يدعون لا يتوسلون بوسيلة مبتدعة إنما يفعل هذا الجحال. ولهذا قال المؤلف لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. قال ولم يبلغني عن أحد من الصحابة في ذلك ما أحكيه أنه دعا بهذا إلا ما رأيته في فتاوي الفقيه بمحمد بن عبد السلام فإنه أفتى بأنه يجوز لأحد أن يفعل ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ما رأيت أحد يتوسل مثلا بذات فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان ما رأيت أحد يتوسل لا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة إلا العز بن عبد السلام فإنه قال يجوز لأحد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يقول إن صح الحديث. ما هو هذا الحديث؟ الحديث قال ومع قال المؤلف ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك بنبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم فشفعوا بي. العز بن عبد السلام قال يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا الحديث إن صح. وهذا الحديث يقول المؤلف قد رواه النسائي والترمذي. الترمذي رواه في كتاب الدعوات ولفظه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفع في. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب كما رواه ابن ماجه أيضا في كتاب إقامة الصلاة والحاكم في مستدركه قال صحيح الإسناد والمخرجاه وافقه الذهبي وصحه العبادي. الحديث صحيح الحديث صحيح كما سمعت رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وأحمد والحاكم. لكن الحديث ليس فيه أنه يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد فيه في رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. قال فادعوه. قال فأت الميضة وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجة هذه تقضى اللهم اشفعه بي. والمعنى أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وهو يؤمن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هل هذا فيه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه توسل بدعائه وهو حي حاضر. العز بن عبد السلام يقول إن صح الحديث فإني أرى أنه يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث خاصة ولا يتوسل بغيره إن صح الحديث. والمؤلف يقول الحديث صح لكنه ليس توسل بذاته توسل بدعائه. الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر فالنبي يدعو له وهو يعلم وطلب منه فشفعه الله ورد الله عليه بصره. وعلى هذا سيكون هذا الحديث ليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا التوسل به بعد مماته وإنما هو توسل به في حياته بدعاء خاصة. والمؤلف شيخ الإسلام يقول ما رأيت أحد من الصحابة ولا من التابعين يقول إنه يجوز أن يتوسل بأحد بعد موته إلا العز بن عبد السلام يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن صح الحديث والحديث صحيح لكنه توسل بدعائه وهو حي حاضر. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هذا الحديث فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إذن بعض العلماء يقول أجازوا بهذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته حديث الأعمى هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له فرد عليه بصره. قالوا هذا الحديث يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتوسل بعد مماته. وما هو توجيه الحديث؟ قالوا التوجيه قالوا ليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق وإنما هو دعاء واستغاثة بالله. الحديث ما فيه أنه دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق إنما فيه دعاء دعا الله واستغاث بالله لكن فيه أنه سأل الله بجاهه الله أن يتوسل لك أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجة هذه أن تقضى يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجة ليقضيها لي. فهو توسل بجاهه ما دعا مخلوق ولا استغاث بالمخلوق وإنما دعا الله واستغاث بالله لكن فيه أنه أن فيه سؤال بجاهه. قالوا وقد دل على مثل ذلك حديث تؤيد هذا منها حديث في سنة ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخالي إلى الصلاة أن يقول اللهم إن أسألك بحق السائل عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد كما ذكر المحقق باب المشي إلى الصلاة، ورواه الإمام أحمد، وضعف هذا الحديث شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا الحديث قالوا أيضا هذا يؤيد حديث الأعمى. فيه ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة في توسل، قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فتوسل بحق السائلين وبحق ممشاي. كما قال الأعمى اللهم إني أتوسل لك بنبيك نبي الرحمة، قالوا هذا دليل على أنه لا بأس بالتوسل، بالتوسل بالجاه والحرمة. وهذا الحديث قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق من شاء إلى الصلاة. قال إذا سأل بالحق، توسل بالحق، أسألك بحق السائلين عليك أو أسألك بحق من شاء هذا، مثل أن تقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. قالوا هذا دليل، دليل أنه في هذا الحديث سأل بحق السائلين وبحق الممشايا. قالوا والله تعالى قد جعل على نفسه حقا، جاءت نصوص بأن الله جعل على نفسه حقا في القرآن العظيم، قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى وكان على ربك وعدا مسؤولا. إذن الله تعالى جعل على نفسه حقا، فالذي يقول أسألك بحق الممشايا هذا تبأس، لأن الله جعل نفسه حقا. وكذلك ورد في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة الله ورسوله أعلم، وبعد ما يقال الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم. إذن حق أحقه الله على نفسه. وقالوا أيضا وقد جاءت نصوص تدل على أن الله أيضا جعل على نفسه حقا، قد جاء في غير حديث قال كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأشربة في نحوه، وابن ماجه في كتاب الأشربة أيضا، وأحمد. قالوا هذا فيه أن الله تعالى على نفسه حقا. فقالوا هذا دليل على أنه لا بأس، لا بأس بالتوسل في حياته وبعد مماته، التوسل بجاه. أما الحديث الأول حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين وبحق المشايع هذا، فإن نخرج عشرا ولا مطرا، فهذا يجاب عنهم يجب. الجواب الأول الحديث ضعيف في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وثانيا لو صح فليس فيه سؤال بالحق. قال الله أسألك بحق السائلين عليك، وحق السائلين الإجابة، وبحق المسائل وحق الممشاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فليس فيه توسل بحق فلان. قال أسألك بحق السائلين، حق السائلين على الله الإجابة أن الله يجيبهم، وحق الممشاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، هو سلام يفعل له. وقالت طائفة أخرى، إذن العلماء على هذا، بعض العلماء استدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على جواز التوسل بذات فلان وحرمة فلان حق فلان. وقالت طائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره. إذن العلماء أخذوا من حديث الأعمى حديث الأعمى اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يرضى عليه وصلي، فقال اتمضه وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبيك رحمة. وحديث عطية العوفي الله أسألك بحق السائلين عليه، قالوا والله تعالى جعلنا فيه حقا وكان حقا أن ينصر المؤمنين، وكذلك الحديث كان حقا وما يصدقون من طيلة الخبائث، قالوا هذا دليل على جواز التوسل بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان في حياته وبعد مماته. قالوا هذا ليس فيه سؤال أحد ولا استغاثة، وإنما ما سأل غير الله ولا سأل غيره، وإنما سأل الله لكن بحرمة فلان أو بجاه فلان. فيجوز التوسل بحرمة بجاه فلان وذات فلان مثلا في حياته وبعد مماته استدلال بهذا الحديث. وقال الطائفة الأخرى وهم المحققون هذا الحديث إنما فيه جواز التوسل، في هذا الحديث جواز التوسل به. وقال الطائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، إنما فيه التوسل في حياته فقط، وهذا هو الصواب. حديث الأعمى ما فيه أن النبي توسل به، ما فيه أن الأعمى توسل بالنبي بعد مماته ولا توسل في غيبه، وإنما توسل به وهو حي حاضر يدعو. ويدل على ذلك أدلة، منها ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى استسقى يعني طلب أن يدعو الله، طلب منه أن يدعو الله أن يسقيهم. فقال عمر، وهذا في خلافة عمر، خلافة عمر لما أصاب الناس الجذب استسقى بالعباس، فقال عمر اللهم ادعو الله، اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، يعني في حياته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي أنه قال قم يا عباس فادعو الله فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل أنهم كانوا يسألون أن يدعو لهم، أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه. إذن حديث العمل ما فيه أنه توسل به بعد موته، ولا فيه أنه توسل به وهو غائب، إنما فيه توسل بدعاء حي حاضر، هذا لا مانع يعني. ويؤيد ذلك فعل عمر والصحابة في خلافة عمر لما أصاب الناس الجد ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأعمى توسل بذاته لكن ذاته موجودة، يعني توسل عمر والصحابة بذاته، ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام في قبره، لماذا يدعو الصحابة إلى التوسل بالعباس ولا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانوا يتوسلون بالذات توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يتوسلون بدعائه وهو في حياته، فلما مات زال هذا الأمر فتوسلوا بالعباس، معنى أن العباس يدعو وهم مؤمنون فيسقون، فهم يتوسلون بشفاعته. قال وذلك التوسل أنهم كانوا يسألون أن يدعو لهم فيدعو لهم ويدعون معه ويتوسلون بشفاعته ودعاه. ومثل ذلك ما في الصحيحين من قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله، أن يدعو الله وأن يستسقي لهم، هو حديث أنس. قال المؤلف رحمه الله كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني هذا الرجل، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فاستجاب الله دعاء نبيه في الحال. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا فزعة، كان السماء صافية. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولد، أو سلع جبل في المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولد. قال: فطلعت من ورائه سحابة، من وراء الجبل سلع، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، واستمر المطر أسبوع كامل. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبت عن أسبوع، من السبت من الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام ما رأيت الشمس، والنزل ينزل ينطر ينطر. فلما جاءت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما. هل هو قيل هذا إنه الرجل الأول، وقيل غيره، قيل إنه هو الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا في الجمعة السابقة، فاستقبله قائما، فقال رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. الجمعة الأولى يسأل الله، يطلب من النبي أن يسأل الله أن يغيثه، والجمعة الثانية يطلب من النبي أن يسأل الله أن يمسك المطر. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الأمطار، يعني تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الحال استجاب الله دعاءه، في الجمعة الأولى استجاب الله دعاءه، فطلعت السحابة فأمطرت واستمر المطر أسبوع. وفي الجمعة الثانية لما طلب من النبي أن يمسكها، لما دعا النبي انقشعت السحب وزالت وخرجت الشمس، وخرجوا يمشون في الشمس. استجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الأولى في الحال، واستجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الثانية في الحال. في اللفظ الآخر: وصارت المدينة كالجوبة، تكون الأمطار حولها ولا يأتي المدينة قطرة، مثل الجوبة، جوبة دائرة، صارت السحاب دائرة، المدينة دائرة، المدينة ما يأتيها شيء والأمطار من حولها. سبتا أسبوعا، يعني السبت يقال الأسبوع سبت. هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله، ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. هذا توسل، توسل بأي شيء؟ الحديث توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون، فاستجاب الله دعاه وسقوا. وفي الجمعة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك المطر والصحابة يؤمنون، فانقلعت وانقشعت السحب والغيوم وانقطع المطر. هذا دعاء توسل بأي شيء بدعائه، وكذلك الأعمى إنما توسل بدعائه. قال المؤلف أيضا: وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصفه للأوامر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، متى على الشرك، وكان يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده ويرد عنه ويحميه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وطلب منه لما حضر الموت أن يقول لا إله إلا الله، ولكن الله لم يقدر له ذلك، مات على الشرك ولله الحكمة البالغة. حزن النبي صلى الله عليه فأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب له قصيدة، له قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تربو على ثمانين، قال هذه القصيدة لما تمالت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا الناس من يريد الإسلام عنه، ذكرها ابن هشام في سيرة وذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. ومنها يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أبيض للرسول عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ولا شيء يستسقى الغمام بوجهه يعني إذا دعا، إذا دعا الله، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأراضي. هذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، يمدح هذه القصيدة من الغرب، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وأبيض، هذا وصف أبيض عليه مشرب بحمرة، يستسقى الغمام بوجهه إذا دعا الله ثمال اليتامى عصمة للأراضي. والشاهد قال يستسقى الغمام بوجهه. قال المؤلف فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، هذا توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يستسقون بذاته أو بدعائه؟ بدعائه، وكذلك الأعمال تستسقى بدعائه. قال المؤلف رحمه الله ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه، يعني توسلوا بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل البيت وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بأهل بيته بدعائهم بعد وفاته، في حياته يتوسلون به بدعائه، وبعد موته يتوسلون بأهل بيته. فلما مات وأجذب الناس في زمن عمر بن الخطاب توسلوا بالعباس يعني بدعاء العباس، كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون. قال المؤلف ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. إذا الصحابة ما كانوا يتوسلون به بعد موته، يعني يتوسلوا بالعباس، ولا في مغيبه يعني يتوسلون به هو غائب، ولا يأتون يتوسلون به عند قبره ولا عند قبر غيره، هذا لم يفعله الصحابة ولا يفعله الأئمة ولا السلف. قال المؤلف رحمه الله فدل على أنه لا يجوز التوسل بالميت ولا بالغائب ولا بذات الحي الحاضر، وإنما يتوسل بدعائه لا بذاته. وقال المؤلف وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعا فسقوا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادات التابعين بالشام، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 71، فهو لصلاحه استسقى به معاوية في خلافته، الصحابي معاوية بن أبي سفيان في خلافته استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي لما أصابهم الجد، وقال يعني معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يعني نتوسل لك بدعائك، نستشعر إليك نتوسل بدعائك. ثم قال يا يزيد ارفع يديك في الدعاء، ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا يزيد ودعا فسقوا.